الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، قال رحمه الله تعالى: فمما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله سبحانه: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى عن عيسى صلى الله عليه وسلم قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: يحبهم ويحبونه، وقوله في الكفار: غضب الله عليهم، وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله، وقوله: كره الله انبعاثهم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت قواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين أحسن الله إليكم المحدثين ولا بسمات المحدثين. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فالله تعالى على خلافه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للموفق عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدام المقدسي رحمه الله، المتوفى سنة 2600. قال رحمه الله: فمما جاء من آيات الصفات، لأن سوق جميع آيات الصفات وسوق جميع أدلة الأسماء والصفات هذا يتعذر. أسماء الله عز وجل وصفاته غير داخلة تحت عدد معلوم لنا، كما هو إجماع أهل السنة والجماعة أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معلوم لنا. ومن باب أولى الصفات التي هي أكثر وأكثر من الأسماء وبابها أوسع، لكن يذكر المصنفون بعض الصفات لتدلل على ما لم يذكر. وبعض أهل السنة يقسمون الصفات من باب البيان إلى صفات خبرية إلى صفات ذاتية، والخبرية ذاتية إلى صفات فعلية. وعند أن يتكلم العلماء يشيرون إلى هذه الصفات. فمثلا عندنا في هذا الموطن ذكر الوجه واليدين إشارة إلى الصفات الخبرية، وذكر المجيء والإتيان والرضا والغضب والسخط إلى إشارة إلى الصفات الفعلية، وهكذا النفس بمعنى الذات على الصحيح. سيأتي الكلام سيأتي ذكر صفة العلو، وهي من الصفات الذاتية. قال رحمه الله: قوله الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، في هذا إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الخبرية الذاتية التي لا تنفك عن الذات أزلا وأبدا، الخبرية التي تتلقى من الخبر من القرآن أو من السنة. وقال بعضهم المراد بالخبرية التي مسماها أبعاد وأجزاء لنا. أما في حق الله عز وجل لا يجوز أن تكون أبعاد وأجزاء. الله عز وجل يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فقال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. وقال الله عز وجل إلا ابتغى وجه ربه الأعلى. وإلى غير ذلك من الأدلة المذكورة في القرآن ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك حين أنزل الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك. قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إلى غير ذلك من الأدلة. وقد أجمع أهل السنة على إثبات صفة الوجه لله عز وجل وجه يليق بجلاله ليس كمثله شيء والسميع البصير. ذهب المبتدعة إلى أن الوجه بمعنى الثواب أو أن الوجه هو الذات إنما أقحمت الكلمة أو أن الوجه هو الإحسان. وكل هذه تفسيرات باطلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف وجه الله بأنه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه أي بهاء وجهه ونور وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والله عز وجل هنا يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلو كان ذو وصف للرب لقال ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. لكن لما كان ذو وصف للوجه رفع كما ترى. ثم الإحسان والثواب مخلوقان لا يوصفان بهذا الوصف العظيم الذي هو مختص بالله سبحانه وتعالى. إلى غير ذلك فنثبت الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم. هذا دليل على أن الوجه ليس المخلوق. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالوجه. ولو كان الوجه مخلوقا كما فسروه بالثواب أو الإحسان أو غير ذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ المخلوق. وقد قال الله عز وجل في شأنه لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ثم قال وقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان في إثبات صفة اليدين لله عز وجل وهما يدان حقيقيتان تليق بجلال الله عز وجل. وقد تنوعت الأدلة في ذلك. قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على إثبات صفة اليدين لله عز وجل على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من مال طيب ولا يقبل الله إلا طيب إلا أخذها الله بكفه فتنمو في يمين الرحمن. إلى غير ذلك من الأدلة. وهكذا حديث إن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع الحديث. وهكذا ثم يهزهن يأخذ الأرض يطوي السماوات بيمينه ويأخذ الأرض بيده الأخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. حديث عبد الله بن عمرو وكلتا صفح وكلتا يدي ربي يمين. فما جاء من ذكر الشمال من حديث عبد الله بن عمر عند مسلم فهي رواية منكرة من رواية عمر بن حمزة العمري رحمه الله ضعيف. وشمال الله عز وجل يدان حقيقيتان تليق بالجلال. أما ما جاء من قوله مما عملت أيدينا أنعاما فالجمع على التعظيم الجمع على التعظيم. وما جاء من قوله تبارك الذي بيده الملك فالمفرد يفيد العموم ويبقى المثنى هو الدال على العدد. نعم المفرد إذا أضيف يفيد العموم. قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان. هذا لا يتطرق إليه إلا إثبات صفة اليدين لله عز وجل. ذهب المبتدعاء إلى أن اليد هي القدرة. قيل لهم الله له قدرة واحدة وهنا أثبت قدرتين. وبعضهم ذهب إلى أن اليد هي القوة قلنا الله له قوة واحدة وهنا أثبت قوتين. وبعضهم ذهب إلى أن اليد هي النعمة قلنا أنتم ما فرقتم بين الأيد، لا الأيد هنا بمعنى القوة، ما فرقتم بين اليد التي هي النعمة وبين اليد التي هي الصفة. هنا قد وصف الله عز وجل يده بصفات كثيرة، السماوات مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ساعد الله أشد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يأخذهن بكفه، إلى غير ذلك ما يدل على أن المراد باليد حقيقة اليد الصفة التي تليق بالله عز وجل. فقال الله تعالى عن عيسى عليه السلام تعلم ما بنفسي ولا أعلم ما بنفسك، هذه هي الصفة الثالثة التي ذكرها في هذا الموطن. وقد اختلف العلماء في هذه الصفة، هل هي صفة لله سبحانه وتعالى أم هي الذات المتصفة بالصفات؟ والذي يظهر الله أعلم هو ترجيح شيخ الإسلام أنها يعني ماذا، الذات المتصفة بالصفات، الذات المتصفة بالصفات، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، سبحان الله بحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وامتداد كلماته، إلى غير ذلك من الأدلة المتكاثرة في هذا الأمر. قال وقوله سبحانه وجاء ربك في إثبات صفة المجيء لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الفعلية. ما معنى الصفات الفعلية؟ معناها أن الله عز وجل يفعلها متى شاء، ليس معناها أن الله عز وجل اتصف بصفة لم تكن له صفة، بل معناها أن الله عز وجل يفعلها متى شاء، فيأتي متى شاء يوم القيامة للفصل بين العباد ويجيء للفصل بين العباد. فقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إثبات صفة الإتيان لله عز وجل. فسر المبتدع المجيء والإتيان بإتيان ملائكة الله، بإتيان أمر الله، إلى غير ذلك من التفسيرات الباطلة. ويرد عليهم بأن الله عز وجل قد قال وجاء ربك والملك صفا صفا، فلو كان المراد مجيء الملك سيكون وجاء الملك والملك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملك والملك، تكون الآية فيها ركاكة. ولما كان مجيء الله حقيقيا كان مجيء الملك، لما كان مجيء الملك حقيقيا كان مجيء الله حقيقيا. ثم أيضا إن الله فعال لما يريد، فعال لما يريد وليس كمثله شيء هو السميع البصير. وهكذا وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه في إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية. وقد فسرها المبتدعة بالثواب أو إرادة الثواب والإحسان وإرادة الإحسان، وهذا تفسير باطل، بل نثبت لله عز وجل صفة الرضا كما يليق بجلاله وجهه عظيم سلطانه رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على إثبات صفة الرضا لله عز وجل. ومن فسرها بالإحسان أو إرادة الإحسان هذا تفسير باللازم، تفسير باللازم. ونحن نثبت الصفة ونثبت لازمها، نثبت أن الله إذا رضي عن العبد أحسن إليه، وإذا رضي عن العبد أثابه. قال وقوله يحبهم ويحبون، إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية، وأدلتها كثيرة في الكتاب والسنة. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، الله يحب الصادقين يحب الصابرين، إلى غير ذلك. فيحب ويحب سبحانه وتعالى، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إذا قال أحببك أحبك الله الذي أحببتنا فيه، إلى غير ذلك. والكفار فسروها بالإحسان أو إرادة الإحسان، يعني يقصد المبتدعة، هو تفسير باطل على ما تقدم. وقوله في الكفار غضب الله عليهم، فصفة الغضب لله عز وجل، وقال الله عز وجل فلما آسفون انتقمنا منهم، والأسف هو شدة الغضب. وقال الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فلقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. فصفة الغضب من الصفات الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فسر المبتدع بالانتقام، وهذا تفسير باللازم. والواجب إثبات الصفة كما قال الله عز وجل فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم، فكان اللازم الصفة بعد إثبات الصفة بعد غضب الله عز وجل عليه. هل المبتدع إلى أن الغضب يلزم منه فوران الدم والله منزه عن ذلك؟ نقول لهم هذا غضب المخلوق، وإلا لله عز وجل غضب يليق بجلاله ليس كمثله شيء السميع البصير. فقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله فيه إثبات صفة السخط لله عز وجل، فهي من الصفات الفعلية. وقد تقدم الحديث رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على إثبات صفة السخط لله عز وجل. وقد جاءت القرآن والسنة وإجماع السلف بإثباتها، وفسرها المبتدعة بأنها الانتقام أو إرادة الانتقام ونحو ذلك من التفسيرات الباطلة، وهو تفسير مردود على قائله لأنه مخالف لطريقة السلف، وكذلك يؤدي إلى تعطيل الله عز وجل من صفاته. وقوله كره الله بعثهم إثبات صفة الكراهة لله الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يكره لكم ثلاثا ويرضى لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، إلى غير ذلك من الصفات التي لم تذكر في هذا الموطن الصفات الكثيرة. فإن الله فعال لما يريد. ومن السنة لم يقل وكل السنة، لأن من للتبعير لو أراد أن يستوعب لا طال الكتاب في مجلدات، هناك كتب في الصفات في مجلدات، لكن هذا من للتبعير. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة السماء الدنيا في إثبات صفة النزول لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية وثابتة بالسنة المطهرة. وقد ذكر ابن القيم أنه جاء في إثباتها أكثر من 28 حديثا، أشهرها ما ترى من حديث أبي هريرة المتفق عليه، وكذلك حديث أبي سعيد الذي أخرجه مسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والعجيب أن المبتدعة فسروها بأنه ينزل أمر ربنا، أو ينزل ملك من ملائكة ربنا، أو تنزل رحمة ربنا، فكل هذه تفسيرات مخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، فنحن نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله، لا نعتقد أن السماء تظله تكون من فوقه ولا تقله. الله عز وجل أعظم وأعظم وأعظم، إذا كان وسع كرسي السماوات والأرض فكيف يعتقد أن السماء تظله أو تقله؟ لكن نحن نؤمن بالصفات كما جاءت. فأما من قال ينزل ملك من ملائكته، كيف يجوز للملك أن يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأغفر له، من يستغفرني فأغفر له، لا أسأل عن عبادي غيري؟ ومن قال نزول أمره، ما فائدة للعباد في نزول الأمر إلى السماء؟ ما زالت أوامر الله عز وجل نازلة بين السماء والأرض. ومن قال تنزل رحمة، نقول له ما هي الرحمة النازلة؟ هل هي صفة الله؟ فالصفة يلزم منها نزول الموصوف، وإن كانت الرحمة المخلوقة ما فائدة للعباد في وصول الرحمة إلى السماء الدنيا فقط؟ ثم هل يجوز للمخلوق أن يقول أنا من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني؟ وقوله يعجب ربك من الشام ليست له صبوة، هذا حديث فيه كلام يحسن الشيخ الإسلام وغيره، لكن فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل. وفي القرآن بل عجبت ويسخرون على قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك من صحيح السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه بقصة أبي طلحة مع ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. والعجب المثبت لحق الله عز وجل هو لخروج الشيء عن نظائره وليس لخفاء الأسباب، فالله لا تخفى عليه خافية. لكن هذا الرجل يعني آثر ضيفه على ولده، على زوجته، على نفسه، وهي من الصفات الفعلية. قال وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخل الجنة، هذا حديث أبي هريرة أيضا متفق عليه، وفيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل. وقد جاءت أدلة كثيرة، حديث أبي سعيد فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقيل مما تضحك؟ قال أضحك من ضحك الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث وإن كان فيه كلام لا نعدم من رب يضحك حيرا، إلى غير ذلك في إثبات صفة الضحك على ما يليق بالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء السميع البصير. أهم شيء أن تثبت كما أثبت السلف، وأن تنزه كما نزه السلف. لا يحملك ماذا الغلو في التنزيه حتى تعطل الله من صفاته، ولا يحملك الغلو في الإثبات حتى تمثل الله بمخلوقاته، بل كن وسطا كطريقة السلف أصحاب الحديث رضوان الله عليهم أجمعين، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثل شيء السميع البصير. قال: فهذا أي هذه الأدلة التي تقدمت في إثبات بعض الصفات وما أشبهه من الأحاديث والآيات التي لم تذكر مما صح سنده بهذا القيد في باب الحديث، مما صح سنده، أما القرآن لا يلزم فيه هذا، وعدلت رواته يعني بحيث أنه يرويه العدل عن العدل الضابط إلى منتهى ولم يكن شادا ولا معللا. أهل السنة لا يأخذون برواية الكذابين ولا برواية المتروكين، وكذلك لا يأخذون إلا بما ثبت وعن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، نؤمن به أي نقر به ونعتقده ولا نرده تكذيبا ولا جحودا، لا نرده تكذيبا ولا نرده تحريفا ولا نرده تأويلا ولا نجحده نجحد ثبوته ونقول لا ما قال الله هكذا ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أو هذا الكلام الذي تقولونه غير صحيح، ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، لا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره كما فعل المعتزلة. الوجه قالوا الثواب، المحبة قالوا الإحسان، الرضا قالوا الإحسان، اليد قالوا القوة، كل هذه تأويلات باطلة. العربي إذا قلت له يد معروفة اليد عنده وليست معروفة، الوجه معروفة وليس معروف، لذلك الصحابة ما كانوا يسألون لأن هذه أشياء معلومة أصلا. لما يقول عين وجه يسمع يبصر يغضب يرضى يسخط، هذه معاني معروفة فلا يذهب في تحريرها وتأويلها. ولا نشبه بصفات المخلوقين، انظر هذه الفقرة يرد فيها على الطائفتين، يرد فيها على الممثلة ويرد فيها على المعطلة، لا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره رد على المعطلة، ولا نشبه بصفات المخلوقين رد على الممثلة، ولا بسمات المحدثين المخلوقين، والسمات هي الصفات، وإنما يكرر بين العبارات لإضافة ماذا بيان لها حتى لا ينطلي الأمر على من لا يفهم، وكذلك من باب البلاغة. ونعلم أن الله لا شبيه له ولا نظير، نثبت لله الأسماء والصفات ولا شبيه له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولا نظير لا ند له، لا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبالي فالله تعالى على خلافه. جاء بهذه الأخيرة للرد على التكييف جملة وعلى التنفير جملة، بل والرد على المعطلة، لأن المعطل لماذا ينفي صفة الوجه؟ لأنه يقول لو أثبت لله الوجه مثلته بالموجود بالمخلوق، لو أثبت لله الغضب مثلته بالمخلوق، وهو يقول وكل ما تخيل تخيله المعطل أو الممثل أو المكيف في الذهن في قلبه في ذهنه أو خطر بباله فالله تعالى على خلافه، الله عز وجل أعظم وأجل وأكبر، وماذا قدرات المخلوقين لا تصل إلى معرفة ما هو لله عز وجل على الوجه الذي هو عليه، لكن نحن نؤمن بالآيات، آيات الأسماء والصفات وأحاديث الأسماء والصفات، ونعلم أن الله ليس كمثله شيء السميع البصير. يعني هذه أمثلة كما تقدم ذكرها المصنف وفيها خير عظيم، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك وابن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: من لرهبتك ورغبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين،
فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. فهذا ونحوه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج.
وهذا كلام على مسألة مهمة، وهي مسألة العلو، وهذه من الصفات الذاتية، فالله عز وجل موصوف بالعلو أزلا وأبدا، فهو العلي العظيم. سبح اسم ربك الأعلى، يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، بل رفعه الله إليه، إلى غير ذلك من الأدلة. وأدلة المعراج، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وكذلك أدلة الرؤية، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، وكذلك أدلة النزول تدل على ذلك، ينزل ربنا، لأن النزول يكون من أعلى إلى أدنى. فصفة العلو قد جاءت الأدلة المتنوعة بإثباتها، بحيث ينتفي تأويل المبطلين وتحريف المحرفين. فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ ماذا قال للجارية؟ أين الله؟ قالت: في السماء. قال اعتكافها إنها مؤمنة. وفي حجة الوداع يقول: اللهم، ويشير بيده إلى السماء، ثم ينكتب عليهم ويقول: اشهد، إلى غير ذلك. ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، إثبات صفة العلو لله عز وجل كما تقدم، مع إثبات صفة الاستواء. فالاستواء صفة فعلية، والعلو صفة ذاتية. الاستواء يعني استوى الله على السماوات، يعني على العرش، بعد أن خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. والاستواء يأتي على أربع معاني: العلو والارتفاع والاستقرار والصعود. وفسره المبتدع بالاستيلاء، زادوا لاما، قالوا: قد استوى بشر على العراقي، قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مهراقي، أي استولى. قال ابن القيم: نون اليهود ولا مجهمي هما في شرع دين الله زائدتان. اليهود قيل لهم: دخلوا باب سجدا وقولوا حطة، دخلوا يزحفون على أساتهم ويقولون حنطة. والجهمية قيل لهم: الرحمن على العرش استوى، قالوا: استولى، الله مستولين على جميع العالم، كل العالم ملك له. ثم أيضا لو قلنا بالاستيلاء معناها أن هناك مغالب لله حتى غلبه الله، لكن الاستواء بمعنى على وارتفع. استوى فلان على ناقته، استوى فلان على سيارته، استوى على ظهوره، استوى على البيت، هذه هي لغة العرب. فقوله تعالى: أنتم من في السماء، هي السماء على السماء، السماء على السماء، فأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. أو أن المراد: أأمنتم من في السماء، أي في العلو، لأن السماء تأتي بمعنى العلو. الآية ليس معناها أن السماء ظرف لله عز وجل تقله وتظله، بل هو سبحانه وتعالى في على عرشه استوى في علوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمه، في السماء بذاته، أي على عرشه، تقدس اسمه. فقال الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال اعتكها فإنها مؤمنة. انظر كيف سألها أين الله، وأجابت في السماء، وقررها على ذلك. وهنا يقولون بأن حديث الجارية لا يقبل. حديث الجارية أخرجه الإمام مسلم، أخرجه الإمام مالك، أخرجه غير واحد من أهل العلم، وهو حديث ثابت. رواه مالك من أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين والد عمران بن حصين رضي الله عنه: يا مشركا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم إلها تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. قال: من لرحمتك ورغبتك؟ يعني إذا كنت خائف من الذي تدعوه وترجوه وتسأله؟ قال: الذي في السماء. إذا كنت تريد قضاء حاجة من تسأل؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون، وأنا أعلمك دعوتين فأسلم. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. الحديث في الجملة ثابت، واللفظ الأول بعضهم يضعفه، لكن قصة إسلامه مع دعائه ثابت. ومما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، يعني هذا من باب التأكيد فقط، وإلا نحن نؤمن بما ثبت من الأدلة الصحيحة مثل هذا النقل، الله أعلم ما سنده، لكن يذكره أحيانا الأئمة من باب أنه قد ذكر في التوراة أو ذكر في الإنجيل، بل مما يدل على أن موسى عليه السلام كان يدعو إلى ذلك أن فرعون قال: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. لذلك قال العلماء: من اعتقد أن الله في السماء فهو موسى ومحمدي، ومن اعتقد أن الله في كل مكان فهو فرعوني، لأن فرعون هو الذي قال: وإني لأظنه كاذبا. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين السماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، فذكر الخبر إلى قوله: فوق ذلك العرش، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك. هذا يسمى بحديث الأوعال، حديث ضعيف، طريق وفيع بن حدس وقيل عدس، ولكن يغني عنه حديث عبد الله بن مسعود موقوف عليه ولو حكم الرهب، أن ما بين الأرض إلى السماء مسيرة 500 عام، ما بين السماء الدنيا إلى السماء التي تليها مسيرة 500 عام، وسقف كل سماء 500 عام، وبعد أن يذكر السماء فوق ذلك العرش، والله فوق العرش ليس كمثل شيء السميع البصير. ثم إن صفة العلو صفة مدح وكمال، لأن ما عندنا إلا علو أو سفل، فإما أن يكون الله في العلو فهذا صفة كمال، وإما أن يكون في السفل وهذا صفة نقص. ثم إن القول بأن الله في كل مكان لوازمه خطيرة، يلزم أن يكون الله في الحشوش، يلزم أن يكون الله في الطرقات، يلزم أن الله يتبعض، يلزم أن الله يتجزأ، إلزامات كثيرة. ثم إن الذين يقولون بأن الله في كل مكان يعني اضطربوا اضطرابا كثيرا، حتى أن بعضهم يعتقد أنه الله، أنا الرب بلا شك، فسبحانك سبحاني وتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية أنهم أكفر من اليهود والنصارى، الإجماع على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. وكثير من الناس لا يعرفون معنى هذه العبارة، الله في كل مكان، ولا يدري المعنى الذي تترتب عليه، وربما التبس عليهم الشأن بقول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، فيظن أنه معنى بذاته، لا، هو معنى وهو على عرشه. والدليل على ذلك أن الله افتتح الآيات بالعلم وختمها بالعلم، وهكذا الله عز وجل ختمها بالبصر: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ثم أيضا لغة العرب، يقول أحدهم: زوجتك معك؟ قال: نعم، وزوجته في اليمن وفي السعودية، لكن معناه أنها ما زالت في عصمتي، والملك يرسل جنوده يقول: ذهبوا أنا معكم وهو في العاصمة. والعربي يقول: ما زلت أسير والقمر معي والقمر في السماء. فكلمة مع لا يلزم منها اتحاد ولا اختلاط، وإنما تفيد المصاحبة بحسبها. وهكذا ربما استدل بقول الله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض. قالوا: هو في السماء وفي الأرض. نقول: هو في السماء بذاته وفي الأرض معبود، المعنى هو الله وهو إله في السماء وإله في الأرض. أو إذا أردنا أن نفصل أكثر، قلنا: إله موجود في السماء على عرشه ومعبود في الأرض. قال: فهذا ونحوه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله، يعني هذه أدلة قليلة، وإلا قد ألف الذهبي العلو للعلي الغفار، وابن القيم تكلم باجتماع الجيش الإسلامية في أدلة كثيرة، ذكر أن أدلة الكلام وأدلة العلو فوق 1000 دليل، ولم يتعرضوا لرده، أجمعوا على نقله وهذا دليل على أنهم يثبتونه وقبوله، لأنهم لم يذكروا في كلمة واحدة أن هذا كلام غير مقبول، ولم يتعرضوا لرده أو تأويله تحريفه ولا تشبيهه ولا تمثيله. إذن عليك أن تثبت ما أثبته الله نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن طرب أهل الأهواء وزيغهم. سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها رحمه الله، والآن أكثر المالكية على عقيدة الأشاعرة، وأكثر الشافعية على عقيدة الأشاعرة، وأكثر الحنفية على عقيدة الماتريدية، يخالفون عقائد أئمتهم. فقيل له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب على الرحضاء ونزل العرق، لأن هذا السؤال ما يصدر من سني. السني يعلم أن لله عز وجل الصفات تليق بجلاله، لكن كيفية الصفات هذه لا تعلم. لماذا؟ لأن الصفة تعلم بثلاث أشياء: النظر إلى الموصوف، يعني الصفة يعرف كيفيتها بثلاث أشياء: النظر إلى الموصوف، النظر إلى مثيله، إخبار من رآه، وكلها منتفية بحق الله عز وجل. فهو يقول هنا: كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول. الاستواء هو الارتفاع، هو الصعود، هو العلو، هو الاستقرار على تفسير بعضهم. والكيف غير معقول، لأننا ما قد رأيناه ولا أخبرنا الله بكيفه. والإيمان به أي بالاستواء وبإثبات الكيفية واجب، لكن كيفية لا نعلمها. والسؤال عن الكيفية بدعة، عنه بدعة. قال: ولا أراه إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرجا. وهكذا يقال في جميع الصفات، لا تسأل عنها بكيف. إذا قال لك: كيف يغضب؟ كل الغضب معلوم، والسؤال عنه عن الكيفية بدعة. إذا قال لك: كيف وجهه؟ كل الوجه معلوم، والسؤال عن الكيفية بدعة. انتهينا اليوم من عدة من الصفات مررنا عليها. الأول إثبات صفة الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله، والثاني إثبات صفة اليدين لله عز وجل، والثالث إثبات النفس لله عز وجل وهي الذات المتصفة بالصفات، والثالث إثبات الرابعة إثبات صفة المجيء، الخامسة إثبات صفة الإتيان. وإن كان المجيء والإتيان في لغة العرب معنى واحد، لكن نثبت الصفتين على ما جاءت بها الأدلة. السادسة إثبات صفة الرضا لله عز وجل، السابعة إثبات صفة المحبة، الثامنة إثبات صفة الغضب، التاسعة إثبات صفة السخط، العاشرة إثبات صفة الكراهة، الحادي عشرة إثبات صفة النزول، الثاني عشرة إثبات صفة العجب، الثالثة عشرة إثبات صفة الضحك، الرابعة عشرة إثبات صفة الاستواء، الخامسة عشرة إثبات صفة العلو. وهناك كلام كثير ذهب إلى أننا نثبت كل ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.